نصنع الحياة. نصنع الحياة. نصنع الحياة. بألوان الطيف الجميل ننول مساءكم لتقضوا معنا ساعة من الفائدة والمتعة. نقدم لكم فيها لونا جميلا في المجالات التربوية والاجتماعية والترفيهية. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مساء ملون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مساء ملون. هذا المساء المعبق برائحة الكرامة والعزة والانتصار. واحفظوا تاريخ هذا اليوم، اليوم الذي انتصر فيه 6 من الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال بفرارهم من سجون الظلم، من فرارهم من أعتى قوة، قوة الاحتلال الصهيوني. اليوم مواضيعنا في مساء ملون مستمعينا الكرام راح نكون أو راح نخصصها للحديث عن الأسرى في سجون الاحتلال، من جهة معاناة الأسيرة إسراء الجعابيص في سجون الاحتلال الإسرائيلي وكل الآلام التي ما زالت تمر بها، والاحتلال ما زال يغض الطرف عن هذه الأوجاع التي يفترض أن يكون هناك جزءا ولو قليلا من الإنسانية التي يدعي بها الاحتلال الإسرائيلي. رح نتحدث عن الأسيرة الفلسطينية إسراء الجعابيص والمعاناة التي تعانيها الأسيرات في داخل سجون الاحتلال، ومن ناحية أخرى كذلك مستمعينا الكرام رح نتحدث في البطولة التي استيقظنا عليها صباحا وفرار 6 أسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد عملية شاقة ربما استمرت لأشهر في حفر نفق في داخل الزنزانة وفي داخل غرفة التي يتواجد بها هؤلاء الأبطال 6. ربما معاني كثيرة عن هذه العملية البطولية والتي نتمنى أن يعني ينتصر فيها باقي الأسرى الفلسطينيين في داخل سجون الاحتلال، وأن تعمى أبصار الإسرائيليين الجنود الإسرائيليين عن هؤلاء الأبطال 6، وأن يكون كل من يرى هؤلاء الأبطال من أهلنا في الضفة المحتلة أن يقوموا بحماية هؤلاء الأسرى بقلوبهم. صدق القسام الخبر جاءونا من بعد ثياب كما من بالأمس بكينا نحن الآن تلاقينا. وبالتأكيد تفاعلكم معنا مهم في هذه الحلقة مستمعينا الكرام، أكيد تابعتوا تفاصيل العملية أو تفاصيل فرار الأسرى الأبطال من هذه الزنزانة. برأيكم شو أفضل تعليق ممكن أنتوا تعلقوا على هذه العملية التي قام بها الأبطال؟ شاركونا على رقم 0599734424. إذن انتزاع الأسرى لحريتهم من داخل نفق في الزنزانة التي حكموا أن يتواجدوا بها بالمؤبد. مستمعينا الكرام، هذا هو ربما أفضل وصف لهذه العملية التي قام بها هؤلاء الأبطال. ما زلنا ننتظر مشاركاتكم معنا على رقم 0599734424، ورح نكمل معكم بفقراتنا لليوم بإذن الله. رح نكون مع الزميلة نور سليم في فقرة مشوار، ورح تحدثنا عن مخيم جنين، هذا المخيم الذي خرج الأبطال الستة. وأيضا تطعيمك أمانة، ما زلنا في هذا الوضع الراهن اللي احنا عايشينه هنا والذي يعاني منه سكان العالم أجمع. مستمعين الكرام، تطعيمك أمانة مع الزميلة هبة حسين كذلك خلال هذه الحلقة. طيب، في بداية هذه الحلقة خلونا نروح لتطعيمك أمانة، وبعد ذلك نترك باقي المجال في هذه الحلقة للحديث عن الأسرى والبطولة وكذلك الهموم التي تعاني منها الأسيرات في داخل السجن. إلى الزميلة هبة حسين، نتابع ومن ثم نواصل.
إحنا أصلاً مش مقتنعين باللقاح، أصله في كتير ناس ماتوا وصار عندهم جلطات ومضاعفات وا 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 وكتير أشياء. هاي جزء من اعتراضات الناس على لقاح كورونا بفقرة تطعيمك أمانة. رح نحكي شوي معكم عن لقاح كوفيد 19، وخلينا نفهم شو القصة. فايزر، سبوتنيك بي، سبوتنيك لايت، موديرنا وغيرهم، هاي أنواع لقاحات الكورونا الموجودة بالبلد. شو الفرق ما بينها؟ شو نوع اللقاح اللي لازم ناخده؟ خلينا نتفق إنه هاي لقاحات مرخصة من منظمة الصحة العالمية، والاختلاف ما بينها هو في طريقة إنتاجها وتصنيعها. كل اللقاحات فاعلة وآمنة، الاختلاف بيكون بالسعر والفاعلية وعدد الجرعات. سعر اللقاح بيختلف من شركة لشركة، أقلهم سعر سبوتنيك في. فايزر وموديرنا بيحتلوا نسبة 95% من حيث الفاعلية. بيجي بعدهم لقاح أسترازينكا بنسبة 92%. كل اللقاحات مصممة ضد سلالات كورونا المتحورة، في لقاح بجرعتين وفي لقاح جرعة واحدة. من المهم الحرص على أخذ نوع واحد من اللقاح، ننتبه دايما إنه ما نخلط بين الجرعات وناخذ كل جرعة نوع لقاح مختلف. من الخطأ إنه ناخذ أكثر من لقاح لشركات مختلفة، الأمر مرفوض تماماً وغير مجرب. كل لقاح له مواد ومكونات مختلفة يمكن تسبب لك حساسية أو يمكن يكون لها تداعيات خطيرة على صحتك.
شكراً للزميلة هبة حسين، ونسأل الله أن يعافينا جميعاً من هذا الفيروس ويكتب لنا الصحة والعافية. أتابع معكم في مشوارنا لهذا المساء مستمعينا الكرام، وقبل أن نتابع أنوه لكم بأنه قد حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس وضواحيها. شو أفضل تعليق بتعلقوه على الحدث الذي تابعناه منذ الصباح وانتزاع الأسرى لحريتهم من داخل نفق في الزنزانة التي حكم عليهم الاحتلال أن يمكثوا فيها؟ من المشاركات اللي وصلتني وما زلت بستقبل مشاركاتكم مستمعينا الكرام على رقم 0599734424، مشاركة تقول: سهرانة طول الليل بفكر كيف ممكن أنجز هالشغلة اللي براسي، وما بين بتصير وما بتصير، وبين بلا وجعة هالراس وهالغلبة وما بدي إياها خلص. صحيت الصبح على خبر الست الأسرى الفلسطينيين من هروبهم من واحد من أشد السجون الإسرائيلية شدة وتحصينا. قديش إحنا صغار إقبال هدول. أيضا من معركة سيف القدس إلى صاحب المسدس، وصولا إلى الهروب الجماعي الذي قاده أسرى الجهاد الإسلامي اليوم، صورا تعكس تفوق العقل والإرادة الفلسطينية وتراكم الفشل والخيبة لهذا الكيان. إنما النصر مع الصبر. وديانا تقول: بكل مقاييس الخيال التي أمتلكها وكل ما قرأت عن عمليات هروب من السجن على مستوى العالم وما شاهدت من أفلام ودراما، حتى هذه اللحظات لم أستطع تخيل سيناريو لما صنعه الأسرى اليوم. الأسئلة تراودني: كيف حفروا؟ متى حفروا؟ كيف استطاعوا الخروج من هذه الفتحة الصغيرة؟ كيف تخلصوا من الرمال؟ كيف صعدوا إلى سطح الأرض دون أن يكتشفوا؟ هل هناك آخرين شاركوهم ولم يحظوا بهذا الهروب؟ إنما يصنعه الفلسطيني في معارك المقاومة والصمود والتحدي علم يجب أن يدرس في كل البلاد المقهورة. إن اليقين في عدالة قضيتنا أن الله مع الشرفاء فينا. أيضا من المشاركات أصال تقول: الله لخفقان القلب ومصارعة الثواني لأجل الوصول، الله لكل اختناق حاصرت أرواحهم حين تسللوا النفق، الله لتلك اللحظة التي تأكدوا فيها الستة أن الهواء الذي امتلأ به صدورهم ليس الذي عهدوه لسنوات، الله لتلك اللحظة التي عانقت بها أبصارهم اتساع السماء دون أسلاك أو شباك، الله لتلك الإرادة التي لا زالت تمنحنا الدروس يوما بعد الآخر أن كلمة المستحيل في عقيدة الفلسطيني مشطوبة. فليحفظ الله عليهم انتصارهم ويحميهم ويبعد عنهم كل متخاذل ومنافق وجبان. ورسالة وصلتني أيضا: هذا فعل بطولي ويعطينا جرعة كبيرة على عدم فقدان الأمل. ومشاركة من عبير داود: اليوم هو من أيام التحرير، سطره أبطالنا بأظافرهم التي شهدته الأرض، وإن انتصارهم عظيم يقهر هذا العدو. وفاطمة حسام: السجن الأشد حراسة يخرج منه ستة أبطال نحو الحرية عبر نفق تحت الأرض، اللهم حفظا وسلاما لأبطالنا، فشلت المنظومة الهشة وانتصر صاحب الحق. ومحمد يقول: أشرقت شمس الحرية هذا الصباح وانتهى الدرس، عباقرة يعرفون ما أقدموا عليه، أسطورة جديدة تبعث للكون في كل تفصيلة، فضيحة للظالم السارق القاتل الخانع، وصاحب الحق لا يموت.
زينوا ساحات الدار، رجعوا أسرانا الأحرار، محلى الرجعة لما تقول رجعت عز وانتصار.
ألا تقول: حافظي عليهم يا سهول بيسان، ضيعي آثار أقدامهم وعثراتهم، كوني لهم شمسا وقمرا وماء وحياة حرة ليس بعدها أسر. وأيضا من المشاركات مستمعينا الكرام: قد تكون البدايات الجميلة عبارة عن مجرد فتحة في جدار وأخرى تحت الأرض. ولميس تقول: مستمعينا الكرام، دروس الأسرى في الإرادة وطول النفس ابتغنينا عن كل مفاهيم التنمية. وهو فعلا مستمعينا الكرام في الدرس اللي تعلمناه اليوم، يمكن إحنا إلنا أو متاح لإلنا أمور غير متاحة للأسرى في داخل سجون الاحتلال، لكن إحنا صبرنا ينفذ. لكن الأسرى في سجون الاحتلال نفسهم طويل وطويل جدا رغم قلة الإمكانات المتوفرة لديهم. يعني صراحة لا ندري كيف تم حفر النفق في سجون الاحتلال رغم أنه كل شيء ممنوع في داخل السجن. فصراحة يعني من أعظم دروس التنمية التي يجب أن تدرس لنا في هذه الحياة.
ياسمين وحنون ولا زماني للسجون خلوا الفرحات.
منشور للمحررة سلام أبو شرار كتبته صباحا عقب الانتزاع حرية هؤلاء الأبطال، قالت وكتبت: مش عارفة أكتب ولا حرف، بس من كل قلبي بضحك، من كل قلبي بحكي صباح الخير جدا. وقال إيش إدارة مصلحة السجون بتعمل إشي اسمه دق شبابيك في اليوم على الأقل 4 مرات، خلي الدق ينفعكم ويا سواد وجهكم على هالصبح والمساء. طيب أكتفي بهذا القدر الآن، وبالتأكيد لعودة لمتابعة القراءة إلى الجانب الآخر من حياة الأسرى في سجون الاحتلال. مستمعينا الكرام، الأسيرات الفلسطينيات في داخل السجن يعانين الأمرين من ظلم الاحتلال الإسرائيلي لهن، وبالأخص الأسيرات اللواتي تعرضن ربما لأمور صعبة في حياتهن كالأسيرة إسراء الجعابيص. الواقع الصحي المرير الذي تعانيه الأسيرة إسراء الجعابيص، وما زال الاحتلال يعني يغض الطرف عن كل ما يتعلق بحالة ومرض إسراء الجعابيص. خلونا نحكي بتفاصيل أكثر عن الحالة التي وصلت إليها الأسيرة إسراء الجعابيص، ونتحدث فيه في هذا الموضوع بالتحديد مستمعينا الكرام مع الأستاذة أمينة الطويل، ناشطة في مجال الأسرة. أستاذة أمينة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بنرحب فيك معنا عبر صوت الأقصى في هذا المساء، واليوم بنحكي عن ربما صباحا كانت هناك أخبار مفرحة جدا عن الأسرى في سجون الاحتلال، لكن منذ أيام يعني ما زالت الحملات متواصلة للحديث عن المعاناة، هذا في الجانب الآخر من المعاناة التي يعانيها الأسرى في داخل السجون وخاصة الأسيرات. الأسيرة إسراء الجعابيص، وربما الجميع يعلم من هي إسراء وما هي حالة إسراء. خلينا نحكي عن الواقع الصحي حسب متابعتك يا أستاذة أمينة، الواقع الصحي للأسيرة إسراء الجعابيص، ما هي مستجداته؟
بداية أسأل الله مساكم بكل خير ومساء الحرية والفرج لكل أسرانا. وتعقيبا على بداية الحديث بأن ما حصل اليوم هو ليس بالهروب، بمعنى الهروب إنه انتزاع لحق الحرية، وما حدث بهذه الطريقة هو السبب ونتاج طبيعي لحالة الضغط الشديد الذي يعيش أسرانا داخل سجن الاحتلال، تحديدا في سجن جلبوع الذي حدثت فيه هذه الحادثة صباحا، والذي تعرض على مدار تقريبا سنة كاملة من اليوم لحملات تفتيش واقتحامات وتضييق شديدة جدا على الأسرة. ورغم ذلك حدث ما حدث صراحة اليوم، نسأل الله السلام الأسرانة جميعا والحرية والفرج القريب
إن شاء الله.
أما فيما يتعلق بالحديث عن الحالة الصحية للأسيرات بشكل عام وللأسيرة إسراء الجعابيص، أولا نحن الآن نتحدث إليكم و 36 أسيرة معتقلات داخل سجون الاحتلال. لدينا حالات مرضية تقريبا حوالي 9 حالات داخل في صفوف الأسيرات، من الحالات المرضية المتراوحة ما بين خطيرة ومتوسطة. أصعب الحالات داخل في صفوف الأسيرات هي إسراء الجعابيص وأخطرهن، وكذلك الأسيرة النسرين أبو كميل، عدا عن أن هناك أسيرات فقدنا الحركة وفقدن يعني أعضاء أو يعني حاسة مثلا البصر أو السمع أو غير ذلك، والحركة كما قلت في البداية جراء الإصابة وقت الاعتقال. إسراء الجعابيص كونها أخطر الحالات داخل السجون بحاجة حاليا لثمن عمليات جراحية علاجية وليس تجميلية. بمعنى انه لو تحدثنا عن العمليات العلاجية والتجميليات تكون هائلة جدا، وضعها الصحي صعب جدا، وانتم تتابعون الصور التي تنتشر لها، لا تستطيع القيام باحتياجاتها اليومية الشخصية الا بمساعدة اخواتها الاسيرات، وهي ام لطفل كما قالت في رسالتها انها يعني دائما امنيتها ان تتلمس ابنها ووجهه ويديه قبل ان يصبح شابا حينما تخرج وفق الحكم الظالم الذي فرض عليها سلطات الاحتلال. سؤال العبيد بحاجه لعلاج يومي ومراهم ومساجات ومشدات، بحاجه يعني معدات تلزمها في استمرارية حياتها الطبيعية بشكل يومي، لكن كل هذه الأمور غير متوفرة لها الآن في سجون الاحتلال بسبب سياسة الإهمال الطبي، حيث أن الاحتلال يتلذذ بمعاناة الأسرى بشكل عام والأسيرات بشكل خاص، وهي واحدة كما قلت من 36 أسير لديه مطالب صحية كثيرة، من أهمها ومن ضمنها توفير طبيبة نسائية خاصة، لكن سلطات الاحتلال ترفض ذلك بشكل قاطع. وهناك عدة انتهاكات تمارس على هؤلاء الأسيرات المريضات وكذلك الأسيرات الأخريات. هذه الانتهاكات والممارسات تزيد معاناة. مثلا عملية النقل في البوسطة تتم بتقييد الأيدي والأرجل رغم الحالة الصحية الصعبة، تتم من خلال البوسطة التي تعرف بأنها مرتبة الموت المتنقل للأسير سليم الجسم، فما ذلك حين نتحدث عن أسيرة مصابة بهذه الحالة الخطرة مكسورة الأصابع، لا تستطيع الحركة، تتعرض لحروق، متعرضة لحروق شديدة جدا، أسيرة مثلا كبيرة في السن تعاني من الضغط السكري مثلا، أسيرة لديها مشكلة أو شلل جزئي في قدميها، يتم استحاض مثلا أسرى جنائيين في عملية النقل، يعني تكون عملية صعبة جدا، وكل مثل عمليات التفتيش، الاقتحامات التي تتم، عمليات العرض الصباحي والمسائي، الفحص اليومي، كل هذه الأمور تتعرض لها الأسيرة دون مراعاة لظروفها الصحية ولا النفسية ولا حتى لطبيعة الفئة العمرية التي تنتمي لها.
نعم. طيب أستاذة أمينة، يعني الوضع الصحي كما تحدثنا للأسيرة إسراء هو الأخطر في داخل السجن، وكما نعلم أنها تعرضت لحروق من الدرجة الثالثة كذلك، هذا الوضع كيف أثر على نفسية إسراء في داخل السجن، وخاصة إنها لا تستطيع تلبية احتياجاتها الشخصية؟
هو لا شك يعني حقيقة واقع، يعني واقع يعني في الحالات الطبيعية يؤثر بشكل كبير على الإنسان الطبيعي.
صحيح.
فما بالك حين نتحدث عن إنسان مطلوب الحرية، عن إنسان يفتقد كل المقربين من حوله الذين من الممكن أن يقدموا له المساعدة، إنسان يتألم ويموت كما يقال من الألم دون تقديم علاج له، إنسان يتم التلذذ بمعاناته ويتم ابتزازه بمرضه وبجراحه وبآلامه، إنسان يتعرض لمحاكمات وتهديد باعتقال الأقارب، تهديد بهدم المنزل وإلى غير ذلك في ضمن هذه الظروف الصعبة. طبعا الحروق التي تعرضت لها إسراء هي كما قلنا من أصعب أنواع الحروق التي يمكن أن تعرض لها الجسم. تعرضت يعني بنسبة تقريبا 85% من جسمها تعرض للحرق، عدا عن أنها فقدت حواس جراء عمليات الحرق، وبثرت أصابعها وإلى غير ذلك. الثاني هذا الوضع الذي أصبحت عليه إسراء أثر بشكل كبير جدا على وضعها النفسي، وخاصة أنها أم لطفل وحيد، حرمت من طفلها في بداية الاعتقال وتم ابتزازها به أن تحرم منه للأبد ومن زيارته ومن وثم عرضت لمحاكمات وفرضت عليها غرامات هائلة وعالي جدا تم فرضه عليها،
ويمكن الأصعب
أثرت عليها نفسيا.
صحيح. ويمكن الأصعب على إسراء أنه ابنها الآن بعد أن تعرضت لحروق حتى وإن قام بزيارتها في السجن ربما لن يتعرف عليها، فربما هذا يؤثر بشكل أكثر على قلبها ونفسيتها.
في الزيارة الأولى التي حصلت لابنها معتصم، أول زيارة له تمت بعد فترة طويلة جدا من أسرها، وبعد هذه الحروق دخل لزيارتها ولم يتمكن من إتمام الزيارة، خرج يبكي لشدة ولهول الموقف الذي رأى به والدته، فبالتالي يعني كانت في وقتها هناك إشارة قوية ومؤثرة جدا ومشدنة في نفس الوقت، تتحدث فيها إسراء عن الألم الذي يعني حصل في قلبها. وحين حدث هذا الموقف من طفلها الوحيد، كان في ذلك الوقت يبلغ من العمر 9 سنوات، يعني كان في بداية دعني أقول يعني توسعت مداركه وحاسيسه تجاه والدته. فحين يرى والدته بهذا الشكل الذي أصبحت عليه بعد أن كانت هي مربية لأطفال ومساهمة في جمعيات خيرية يعني لأجل يعني تعليم الأطفال وتربيتهم باللعب وإلى غير ذلك المساهمات تتعلق بالأطفال، حين يجد تلك الأم المرحة الضحوكة بهذا الوضع النفسي، هذا الأمر أثر عليها بشكل كبير وعلى ابنها أيضا وعلى باقي أفراد أسرتها.
نعم كان الله بالعون. طيب أستاذة أمينة، ربما نشطت خلال الفترة الأخيرة حملة لمناصرة الأسيرة أنهار الديك ونجحت هذه الحملة بالإفراج عنها، برأيك الحملة الآن التي تم إنشائها لإطلاق سراح أو حتى لعلاج الأسيرة إسراء الجعبيس، ما صدى هذه الحملة؟ هل أتت أكلها أم أن هذه الحملة تحتاج إلى المزيد للإفراج عن إسراء الجعبيس أو حتى علاج إسراء؟
نحن ما نؤمن به أختي الكريمة هو أنه لا مستحيل مع الإرادة، لا مستحيل مع الإرادة، من الممكن أن يتم تقديم الكثير لإسراء. ولدينا أمل بأنه بالفعل إذا توسعت هذه الحملة وتم تدوينها وتم العمل عليها بشكل جاد وبشكل مهني بشكل إنساني بشكل قانوني رسمي، إذا تضافرت كل الجهود نحن لدينا أمل أنه بالفعل أن تثمر كما أثمرت الجهود التي تتعلق بالأسير المحرر أنهار الديك، لأنه حالة إسراء الجعبيس من ناحية صحية من ناحية إنسانية صعبة جدا ولا يمكن السكوت عليها. ظلما سكت عن هذه المعاناة طوال السنوات التي وجرت بها إجراء الجعبيس داخل السجن. فبالتالي إذا بالفعل الجهات التي تعمل وتفعل مثل هذه الحملات إذا اجتهدت بمزيد من العمل، وطبعا نشكر كل جهودهم يعني وكل الجهات التي تفعل شيء لأسيراتنا نشكرهم جدا، إذا بالفعل يعني تضافرت هذه الجهود و كبرت ثم تكبر الآلام للأسيرات داخل سجون الاحتلال مع تزايد أيام اعتقالهم، إذا كبرت هذه الحملات بالتأكيد ستؤتي أكلها وإن شاء الله تحقق المراد منها، وهو إطلاق سراح إسراء الجعبيس لحصولها على حقها في العلاج، لحصولها على حقها في الأمان، وحقها في يعني لقاء طفلها.
إن شاء الله ونتمنى ذلك في القريب العاجل للأسيرة إسراء الجعبيس وكافة الأسيرات والأسرى في داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. الباحثة في مجال الأسرى والناشطة في مجال الأسرى الأستاذة أمينة الطويل، شكرا جزيلا لك، كنت معنا والحديث عن الواقع الصحي للأسيرة إسراء الجعبيس.
الحرة ما تنهزم في سجنها وتنوح بصمودها حكاية فخر والله ترد الروح، الحرة لا ما تنهزم في سجنها وتنوح بصمودها حكاية فخر والله ترد الروح، بالسجن حرة بالثمن والعز لا ما يروح، بالسجن حرة بالثمن والعز لا ما يروح،
أتابع معكم مستمعينا الكرام وقراءة رسائلكم وتعليقكم على الحدث الذي حدث صباحا وانتزاع الأسرى لحقهم بالحرية عبر نفق حفر في داخل الزنزانة التي حكم عليهم الاحتلال الإسرائيلي بالبقاء فيها لسنوات طويلة ومؤبدات طويلة. من المشاركات اللي وصلتني، السلام عليكم ورحمة الله، كنت أسمع أنا صغيرة عندما يسجن لامرأة فلسطينية زوج أو أخ أو ابن تواسيها النساء اصبري اصبر يا عمر، السجن ما بينبنى إلا على الرجال. بالفعل صدقت حجاتنا في كلامهن، وصدق الشاعر في قوله: سألقي روحي في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق، وإما ممات يغيظ العدى. ربنا يوفق كتائب القسام في إنجاز صفقة وفاء أحرار اثنين، اللهم آمين. ويحيى جمعة يقول: ما بين فتحة غزة ومسدسها إلى فتحة نفق جلبوع وجنينها، ننتظر الفتح الكبير قريبا بإذن الله. وإبراهيم يقول: كيف للإرادة أن تصنع المستحيل إن قررت نبذ العبودية وتنفس صعداء الحرية؟ نعم إنها البطولة يا سادة، فروا من السجون رغم كل القيود. وأيضا من المشاركات مستمعين الكرام: الأحرار لا يمكن أن تقيدهم قيود، حفظ الله كل أسرانا الأبطال. الكاتب محمود جودة معلقا منذ الصباح على هذا الحدث وكتب: لما كبشت شباب في المخيم يقرروا إنهم يفسدوا اللعبة كلها، بيفسدوا أبوها. في ساعة بتيجي على أولاد المخيم وهم قاعدين على راس الشارع أو المعتقل بيشربوا شاي، بينسوا فيها كل حاجة وبيتذكروا إنهم فدائية. هدول مهما تغيرت عليهم الظروف بحنوا للبواريد وصوتها وعنفوانها، زي ما تقول في دمهم هالحكي. المخيم هزم الكل ولسه عنده القدرة إنه يصمد. كنا بحاجة إلى هذه المعجزة أكثر من الفرسان الستة الذين فعلوها، والذين ساعدوهم، والذين خططوا ونفذوا. هذه معجزة مكتملة، أن تهرب من سجن إسرائيلي عبر حفر نفق، وخاصة سجن جلبوع المعد خصيصا للأسرى الذين وهبوا بنادقهم وعقولهم لفلسطين. يعني إنك بحد ذاتك معجزة، الهروب رغم إجراءات مراقبة لا تخطر على عقل إنسان، فالهواء هناك معدود ومرصود باسم الفدائي الذي خلق من جزمة أفقا. كانت جنين وستبقى، فطوبى لمن يرفع الصلوات ويحفظ حدود الوطن، لمن يرث النشيد ويجمع عاشقين في فيء لوزة، لمن يحمل خرافة بطش الذئاب، ولمن قالوا لا في وجه من قالوا نعم. طيب مستمعينا الكرام، أكتفي بهذا القدر من مشاركاتكم، وبالتأكيد لنا عودة لمتابعة قراءة رسائلكم التي وصلتنا حول هذا الموضوع. ربما حادثة الصباح مستمعينا الكرام وانتزاع الأسرى لحقوقهم أعادتنا إلى الوراء قليلا، ونفس الحدث قبل 33 عاما تقريبا، عندما حاول ستة أيضا من الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال هنا في قطاع غزة في سجن السرايا المركزي انتزاع حريتهم، وكذلك الهروب من سجن الاحتلال الإسرائيلي في السرايا. من هؤلاء الأبطال كان المحرر عماد الصفضي، وهو معي الآن نتحدث معه بتفصيل أكثر. نتحدث معه مستمعينا الكرام بشكل تفصيلي أكثر عن هذا الموضوع، وبالتأكيد تفاصيل أكثر سنعرفها، أو عفوا الأستاذ عماد الصفطاوي مستمعينا الكرام، نتحدث معه أبو حمزة الصفطاوي وهو معي الآن. أستاذ أبو حمزة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نرحب بك معنا عبر صوت الأقصى في هذا المساء المليء بالحرية الكرامة والعزة والانتصار.
الله يبارك فيك، أهلا وسهلا بالأقصى الإذاعة الكريمة ذات الرسالة المديدة إن شاء الله.
الله يبارك فيك يا رب. أبو حمزة، اليوم بنحكي بتفاصيل أكثر عن ما جرى صباحا، وربما أنت عايشت نفس التفاصيل. قبل الحديث عن تجربتك في هذه في هذا الموضوع بالتحديد، يعني حابين نعرف متى تأتي للأسير هذه الفكرة، فكرة انتزاع الحرية رغم كل القيود الموجودة حول الأسير الفلسطيني في داخل السجن؟
فكرة التحرر، فكرة أن يقطع الإنسان حرية بنفسه أقصد الهروب، هذا لا تفارق العسير أبدا. ممكن تغيب عنه قليلا أو تتأخر قليلا، لكنها تسكن عظمه قبل عقله. فكرة الخروج من هذا الأسر الظالم تعيش مع الإنسان في فكره وفي حلمه وفي حاله.
نعم أستاذ عماد نسمعك.
فلا تفارقون، وخاصة طبعا إذا اشتد في مراحل ما، اشتد حتى الوجد، يعني أن يستبد الشوق إلى أهله إذا صار عند مناسبة أو كذا أهله ومجتمعه، أو إذا اشتد به العذاب، يعني سقوط العذاب التي تدار عليه إذا اشتدت في الإنسان، لا يعني وهو يدعو ربه دائما يتمنى أن يأتيه الفرج من أي مكان.
نعم. طيب أستاذ عماد، ربما حدث الصباح يمكن رجع بك إلى الوراء قليلا، خبرنا عن شعورك عند سماعك خبر هذا اليوم.
والله يا أختي، شعور مختلط جدا، يعني أنا ما بين الإشفاق على هؤلاء الأحبة، وخاصة أنا بعرف معرفة شخصية الأخوين العزيزين محمود عارضة ومحمد جاسم عارضة، أنا كنت معهم في نفس الغرفة، وهم أصدقاء ومن قمم الشباب الذين عايشتهم، والآخرين لا يقلون عنهم طبعا. وما بين الإعجاب بالإنجاز المهول الذي صنعوه، وما بين الشماتة بهذا العدو المتغدرس الذي ظن أنه قد أتى بكل أدوات الدنيا ومقدرات الدنيا لكي يحكم علينا إغلاقه وحلقات التضييق. أنا ونفس الوقت أيضا يرجع بي الحال ذهنيا وشعوريا إلى الأحوال التي عشتها أنا وأخواني، وكثير منهم قد ارتقوا شهداء عندما خرجنا من سجن غزة المركزي. فكل هذه المشاعر من الصباح وأنا أعيش، وفي نفس الوقت أيضا أعيش معهم وأحاول أن أتتبع وأتلاعب خطواتهم من ناحية تحليلية، وأحاول أن أتمنى أن أهمس في أذنهم ببعض الخبرات التي تكدست لدي. وفي نفس الوقت أنا بعرف بحكم سنوات السجن الطويلة التي عشتها، أنا أعرف كيف يفكر الإسرائيلي جيدا وماذا يصنع بهكذا حالات، فأنا أرقب فعله وتكتيكه وإلى آخره. فجملة من المشاعر المختلفة.
نعم. طيب أستاذ عماد، خلينا نرجع بالذاكرة إلى الوراء ونبدأ من يوم ما فكرتوا بانتزاع حريتكم من داخل سجن السرايا المركزي، خبرنا التفاصيل، حابين نعرف هذه القصة.
والله أفضل لفضلة، احنا يوم ما فكرنا الأمر بحد ذاته، قبل أن نفحص مستويات النجاح مرجحة أم لا، بحد ذاته مسألة الهروب ومحاولة الهروب هذه بحد ذاتها فعل نضالي من شأنها أن تحفز الناس والشباب، ومن شأنها أن تثبت المحتل وترغم أنف الإسرائيلي. وفي نفس الوقت أيضا نحن لا نريد أن نستكين لهذا القدر الذي ظن اليهود أنه قد أحكم به على رقابنا. يعني نريد أن نستأنف جهدنا، نريد أن نستأنف عملنا وجهادنا ضد المحتل، ونعود إلى خانات المقاومة من جديد. هذا كان هناك إجماع، يعني ليس هو كسر القضبان وتمرير الأنف لليهود، لكن كان العودة إلى العمل المقاوم من جديد حتى لا نريحه أبدا، وحتى لا أظن أنه قد كان من شعبنا إلى حتى النهاية. كل طليعة مقاتلة مجاهدة، وأبينا أن نستكين وأردنا أن نستأنف دورنا، وهذا الذي كان، هذا الذي حصل بالفعل، وقد وفقنا الله إليه. وبالتالي كانت الفكرة بدون تفكير في نجاح من، يعني أي مشكلة أي صعوبة اعتروها هي كثيرة، حاولنا جهدنا أن نذللها وقد ذللنا الكثير، وبقيت شغلات محددة لا نستطيع لها دفعة، وكلنا ربنا بها وقد كفانا الله إياه.
كانت مغامرة،
يعني كانت مغامرة لكن ثمنها الموت والاستشهاد، وارتضينا أن نخوض هذا المخاض.
نعم. طيب أستاذ عماد، الآن يعني أنتم كنتم في السجن، ويمكن بتعرفوا قديش الإمكانيات قليلة، واليوم كذلك الستة الأبطال اللي انتزعوا حريتهم أيضا كانت الأدواتهم إمكانياتهم بسيطة جدا. كيف قدرتوا أنتم قبل 33 عام، وأيضا الأسرة اللي تم انتزاع حريتهم اليوم، كيف قدرتوا يعني تستخدموا هذه الإمكانيات القليلة في انتزاع حريتكم؟
والله يا أخي صحيح إمكاناتنا كانت بسيطة ومحدودة، وهي بالمناسبة ما زالت بسيطة ومحدودة.
صحيح.
الإمكانات الكثير اللي ممكن تجعله في العرب ستظل بسيطة ومحدودة. لكن شو اللي صار؟ إنه الإجراءات الإسرائيلية آنذاك كانت ما فيش تقدم تكنولوجي، ما فيش كاميرات، ما فيش أشكال الحماية المتقدمة على النوافذ كما هي الآن. لكن يعني احنا واجهتنا عقبة، أنا ذات عقبة، يعني كل تفكير الدنيا، كل تكنولوجيا الدنيا لو كانت معنا لا نستطيع أن نجتازها، وهي إن احنا هربنا من الشباك، يعني قصينا الخضبان بعد عملية النحر.
يعني كان من الممكن أي جندي إسرائيلي إنه،
لا مش أي جندي يا أختي، إحنا مثلا طلعنا، يعني كان في برج حراسة مخصص للشبابيك، كان بيننا وبينه البرج هذا هوائي 8 متر فقط، يعني إحنا نزلنا على عيني قدام البرج قدام نقطة الحراسة، فهذا مع أوامر إطلاق الرصاص علينا. كيف بدنا نحل هاي المشكلة؟ الحل الوحيد طبعا يعني حارت من السبل، الحل الوحيد انه نقول له توكلنا على ربنا. ولما بدينا ننزل من الشبابيك او من الشباك في هذا الوقت، الله سبحانه وتعالى القى النوم الثقيل على الجندي بتاع الحراس، وتم النجاح. الان طبعا التكنولوجيا الان في المشهد الحالي اللي احنا فيه، التكنولوجيا الهائلة والتصميم الذين ظنوا أنه لا يخرق للسجون وكذا، الشباب بذلوا جهد أكثر ودقة أكثر وعزم أكثر، وتلمسوا حتى وجدوا ثغرة، يعني هي ثغرة كانت تمثل نقطة ذهبية، وصبروا وأحكموا عملهم، لأن العمل اللي يفترض أن يكون مكلل بفهم أمني دقيق حتى لا يتسرب أو كذا أو ينتبه العدو إلى فعلهم، ومن الله عليهم. الله سبحانه وتعالى يبدو أنه رأى منهم إخلاصا ولم يقصروا في الوسائل وبذلوا جهدهم، فمن الله عليهم هذا الإنجاز. بعد إذ سواء ارتقوا على ثقتي اليقينية أنهم لن يعودوا إلى
نتمنى ذلك.
الله أن يكون في حياتهم، وإن الله قدر لهم الشهادة أن يكون فعلهم هذا وحياتهم أو استشهادهم منارة تحرق العدو الضفة لكي تثور الضفة من جديد.
إن شاء الله نسأل الله أن يحفظهم بعينه التي لا تنام. طيب أستاذ عماد، أختم معك بسؤال أخير، يعني لحظة فرارك من السجن ربما كان ينتابك شعور، حدثنا عن هذا الشعور والذي يشعر به الآن الأبطال الستة الذين فروا من السجن.
والله يا سيدتي إحنا كان الوضع مختلف شوي، إحنا فرينا وهربنا من غرفة كان فيها 26 نفر. احنا بالمناسبة احنا فرينا يعني هربنا كنا 6 نفر هم الآن 6.
نعم
نفس العدد. احنا بس طلعنا من الغرفة كان فيها 26 وهم كانت حموس الغرفة 6
يعني
كل الغرفة هربت.
نعم
شفتين. في حالة عندما قبل ما ندخل من الشباك بعد ما غسلنا كده الشباب تركنا الشباب وراءنا ما بين باكن ومشفق ومتوسل بألا نفعل لأنه متيقن أننا سوف نستشهد، وما بين من يترجانا أن نأخذه معنا، لكن كان طبعا حكم خفيف لا 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 يليق أن نغامر به. ففي هذه الأجواء ودعنا الشباب، طبعا كان الوداع الأخير بالنسبة للإخوة الذين سبقونا شهادة، وبعضهم ما زالوا حياء ونتذكر هذا الماضي، لكن هذا مشهد مفعم المشاعر الصادقة الجياشة، ولا سيما أنك أنت في نقطة يعني من الصبر والاستبارة. أحسب إنه الناس في هذه الغرفة محمود وإخوانه محمود العارضة قائد العملية إنه يعني حتى حفاظا على أمن العملية لم يغيروا من مشاعرهم شيئا، رغم أن قلوبهم كانت تضطرم بمشاعر مخلوهم سوف يغادرون إخوانهم. ما كانش حدا يعرف عنهم، ما كانش حدا حاسس بهم، وما أبدوش أي نوع من تغير في السلوك أو في المجهد، رغم أنه قلت لك كانت أنفسهم على تتوق وتترقب لهذا الفعل الكبير.
نسأل الله أن يحفظكم بحفظه الأستاذ عماد الصفطاوي أبو حمزة، كنت معنا والحديث عن تجربتكم من خلال انتزاعكم للحرية في قبل 33 عاما من سجن السرايا سجن غزة المركزي. شكرا جزيلا لك.
بكم بالطل ونرش لكم وردوكل اسألوا وحدات.
إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية إطلالتنا المسائية لهذا اليوم من مساء ملون. شكرا لكل من شاركنا في هذه الحلقة، لكل من اكتفى بالاستماع كذلك مستمعينا الكرام، دعواتكم الواصبة لله عز وجل بأن يحفظ هؤلاء الأبطال الستة وكل أسران الأبطال في زنازين الاحتلال. الشكر موصول للزملاء اللي رافقوني في حلقة اليوم، من التنفيذ والإخراج كان معنا الزميل أحمد أبو سعدة، ومن الهندسة الإذاعية كان معنا الزميل محمود أبو عمشة، وكنت معكم من إعدادي وتقديم هذه الحلقة دعاء شرف. ألقاكم في حلقة جديدة إن شاء الله يوم الأربعاء القادم بحول الله تعالى. إلى ذلك الوقت دمتم بعز والسلام عليكم.
We'll be right back. للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج